الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين عليه السلام في قصة الضال وهو في مهلتين من الله يهوي مع الغافلين ويغدو مع المذنبين بلا سبيل قاصد ولا إمام قائد. ثم يقول الأمير في مقطع آخر: فأفق أيها السامع من كثرتك، واستيقظ من غفلتك، واختصر من عجلتك، وأنعم الفكرة ما جاءت على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم مما لا بد منه ولا محيط عنه. صدق إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام. أغلب البشرية تعيش الغفلة، بل حتى المؤمنين تنكابهم فترات يعيشون فيها غفلة عما يراد بهم. غافل عن الحساب، عن الجزاء، غافل عن الجنة، غافل عن النار، غافل عن حقيقة نفسه، يعيش الغفلة بسبب استجابته لأهوائه أو شهواته، أو بسبب استرسله مع متطلبات الحياة. حينما ينغمس الإنسان في مشاغل الدنيا ومتطلباتها بأي اسم كان، بأي عنوان كان، باسم عنوان الحضارة أو باسم عنوان الشهوة، انغماس الإنسان في الدنيا في الحياة هو الذي يجعله يعيش الغفلة فيغفل عما يراد به، لا يدري، فبالتالي طبيعي يعيش الضلال، لا يعرف طريق الهدى. تارة الغفلة يكون سببها حب المال، الإنسان غارق في جمع المال. تارة الغفلة يكون سببها اللهو، غارق على جهاز يلهو معه، يأخذ وقته ليلا ونهارا، فإن كان ذاك الجهاز في الفاس، أو كانت لعبة عند القسم، أو لعبة عند البالغ، أو الحاسوب الذهن الآلي، أو ما شابه. وتارة يكون سبب الغفلة انغماس في شهوة من شهواته، يعيش الأطعمة، لذة الأطعمة، تارة يعيش هوى الجن، والفرد وما شابه. وهكذا يعيش الإنسان في حالة غفلة بسبب من الأسباب، وتارة يعيش الغفلة بسبب اسم من الأسماء براقة، باسم العلم، باسم الحضارة. تلك الفتيات حياتهم الكتاب المدرسي، لا شغل لهم، لا تفكير لهم إلا ذلك الكتاب المدرسي. صلاة تغفل عنها، أصول دينها لا تعرفها، وهكذا تكاليف وأحكام شرعية أخرى جاهلة بها، لا تدري ماذا يراد بها، ما هو تكليفها. منغمسة بين الكتاب المدرسي، مع ما لها من مكانة في مدرستها ومستوى علمي، لكنها غافلة. هؤلاء المبدعون والمخترعون الذين لا يعيشون الإيمان، عندهم درجة علمية راقية، لكنهم غافلون باسم العلم، باسم الحضارة. وهكذا مسببات الدنيا، حتى هذا الذي يعيش الغفلة بسبب عنوان براق، لأنه يعيش الدنيا لهذا يغفل. لأن لو سألته لماذا تنغمس في الكتاب، ما ندعو الإنسان ما يذاكر دروسه ويكون إنسان فاضل في دراسته، لا، ندعو إلى التفوق العلمي، لكن التفوق لابد أن يكون له هدف، أن يكون هو مرضاة الله، أن يكون طريق للجنة. أما ذاك الإنسان الذي يتخذ الحق السمعة، هذا الإنسان باكر يقول قالوا عنه طبيب أو كذا، مهندس أو مهندسة أو عالم أو عالمة أو ما شابه، أو لا، من أجل جمع المال ينغمس حتى يتمكن من إحراز وظيفة راقية يجمع من خلالها المال. هذا عنوان براق، لكن هدفه دنيا، فبالتالي يعيش الغفلة. أما ذاك الذي يعيش العلم من أجل رضا الله لا يعيش الغفلة، لأنه لن يجعل الكتاب مانعا عن صلاته، عن معرفته دينه، عن ارتباطه بقيم السماء وما شاء الله. وهكذا أسباب ومسببات تجعل الإنسان يعيش الغفلة، الإحباط، ضياع الجهد. نلاحظ أجيال، مو جيل، أجيال ملقى في الشوارع من هنا وهناك، لا فكرة لها، لا مسؤولية، لا شغل، لا إحساس، لا شعور، يعيشون الغفلة، يعيشون الضلال والغفلة. سبب ماذا؟ قد يكون السبب الإحباط، قد يكون السبب هو الجهل. بالتالي أجيال تعيش حالة الغفلة، هذا احنا بحاجة إلى أن نعيش اليقظة ونشعر الآخرين بحقيقتهم، بإنسانيتهم. الحياة لا تتوقف حينما يفقد الإنسان كرسي الجامعة، الحياة لا تتوقف حينما يستعصي على الإنسان الحصول على وظيفة، الحياة لا تتوقف مهما كانت هناك الظروف، الحياة تتقدم في مجالات كثيرة كما تتأخر وتنحط في مجالات أخرى، لكنها بالتالي تتقدم وتتبدل وتتغير. فبإمكان الإنسان أن يستفيد من تغيرات وتطورات الحياة لتكييف نفسه مع متغيراته الخاصة وظروفه الخاصة، فيستفيد من تلك المتغيرات لكي يعيش اليقظة الدائمة، يعيش حالة غفلة وضياع. لذلك نحن بحاجة إلى أن نعيش حالة يقظة، انتباه دائم من خلال
قراءتنا لكتاب الله وتطبيق ذلك الكتاب في واقعنا الخارجي، ربط ما نقرأه مع واقعنا واقع أمتنا. لا تكون قراءة مجرد خيالية، لا تكون قراءة أماني، لا، قراءة إرادة وتطلع وطموح، قراءة واقع قابل للوجود، مو قراءة مثالية لا يمكن أن تكون لها واقع، لا، قراءة يمكن أن تكون لها هذا واقع. ما جاء الوحي بشيء إلا وله واقع ويمكن تطبيقه بإرادة وسعي الإنسان. فلا بد أن نعيش اليقظة من خلال قراءتنا لكتاب الله وإنعكاسه على واقعنا الخارجي، وهكذا من خلال قراءتنا وتأملنا لروايات أهل البيت، وقراءة أيضا قراءة معاصرة، قراءة واقع خطاب يخاطبني أنا وأنت، موجه الآن في هذه اللحظة، هذا الخطاب يوجه لي ولك ولأي إنسان في هذا الوجود. نقرأ بهذه العقلية، أنا المخاطب وأنا المكلف، فكيف أعمل حسب إمكانياتي وظروفي وخصوصياتي؟ الخطاب موجه لي، فكيف أستجيب لذلك الخطاب؟ أقرأ بهذه اللغة، بهذه العقلية، هنا يكون لي حضور، هنا أخرج من نأزق الغفلة، ونخرج مجتمعنا أيضا من غفلته وثباته. إذا قرأنا القرآن وقرأنا الروايات، نقرأ الواقع ليس من خلال الواقع، نقرأ الواقع من خلال الإرادة الإنسانية، من خلال العقل الوقاد، من خلال الوقت الذي جاء لمعالجة هذا الواقع. أما حينما يقرأ الإنسان الواقع من خلال الواقع الضيق أيضا يصاب بالإحباط. إذا أردت أن تقرأ الواقع من خلال الواقع، تقرأ الواقع من خلال الواقع المنير. هناك واقع، لكن ليس ذلك الواقع الموجود أمام عينيك هو وفقط الكون كله هنا، لا، جزء من الواقع. إذا أردت أن تقرأ الواقع، فقرأ الواقع في كليته مع عرضه على العقل والوحي أيضا والإنسانية. أما تقرأ الواقع في جزئية تصاب بالإحباط فبالتالي تعيش الغفلة، لا، أقرأ الواقع من خلال كليته. إذا كان هنا حالة تخلف هناك تقدم، إذا كان هنا إرهاب هناك عدالة، إذا كان هنا فقر هناك غنى، إذا كان هنا خمول هناك حركة، أقوات آخر أو أماكن أخرى، كل مكان فيها حركة ونشاط وحيوية وبناء وتقدم، في كل مكان هناك ناس ينطلقون يتقدمون. فيقرأ ذاك الواقع، لا تقرأ الواقع بجزئية حتى نتمكن من الخروج من الواقع. إذا قرأنا إذن القرآن وروايات أهل البيت وقرأنا الواقع وقرأنا كل ذلك بقراءة عقلية بقراءة الفطرة، يعني قرأنا ما جاء به الوحي قرآن وسنة، وقرأنا الواقع وربطناه في الواقع من خلال الرؤية العقلية، من خلال رؤية الفطرة، هنا سنتمكن من فهم حقيقة الوجود وفهم حقيقة النفس وفهم حقيقة الواقع وكيف يتغير، وبالتالي كيف تعيش الظروف. فأنا أخرج من مأزق الغفلة، ما عندي غفلة، لا أنغمس باسم الحضارة ولا أنغمس باسم الجهل في الدنيا، ولن أعيش السيف ولا الضلال، لأن قراءة قراءة سليمة. هذا نحن مدعوون لإعادة قراءتنا لما يدور حولنا، إعادة قراءتنا للوحي، التفكر والتأمل وربط الوحي بالواقع وربط العقل بالوحي والواقع. ثلاث أعمدة تندلج تخلق نهضة حضارية إسلامية ربانية تقتلع أمتنا من غفلتها وسباتها. نسأل الله أن نوفق لليقظة والتفكر للخروج من الغفلة والسباط. إنه سميع الدعاء. إذا حد عنده سؤال بعض الصلاة على محمد وآل محمد.